بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. كما ذكرت سابقا، الحروف التي افتتحت بها بعض السور ومنها حاميم، وقف العلماء من تفسيرها مواقف متعددة. من هذه المواقف أنها دليل إعجاز القرآن الكريم، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا مؤلف من كلمات، والكلمات مؤلفة من حروف هي بين أيدينا، ومع ذلك هذا الكتاب يعجز عن أن يأتي بمثله أو بسورة منه، بل وبآية واحدة منه أهل السماوات والأرض. أكبر دليل على أن هذا الكلام كلام الله إعجازه، ومعنى إعجازه أنه يعجز الإنسان عن أن يأتي بمثله، عن أن يأتي بتشريع حكيم، تشريع مبني على قواعد النفس، تشريع يسعد النفس إذا طبقته. في إعجاز تشريعي، في إعجاز علمي، في إعجاز بياني، في إعجاز إخباري، في إعجاز تاريخي. يعني هذا الكتاب له بحث طويل. على كل من هذه الأحرف، كيف أن الإنسان مركب من مواد مأخوذة من التراب، لكن لو جئنا بهذا التراب وعالجناه، هل بالإمكان أن يغدو إنسانا ينطق، يتكلم، يفكر؟ في إعجاز بالخلق. هذا الحليب من أين نأتي به؟ من البقرة، والبقرة تأكل الحشيش. هل بإمكان كل من في الأرض أن يصنع من الحشيش حليبا؟ هذه البيضة من أين تأتي بها الدجاجة؟ تأكل مما في الأرض. هل بالإمكان أن نأخذ ما تأكله ونصنع منه بيضة؟ لا. يعني ولله المثل الأعلى. هذا الكتاب الحروف التي بين أيدينا هي بين أيدينا، وقد نظم منها، ومع ذلك يعجز الإنسان عن أن يأتي بسورة من هذه الآيات. فالمعنى الأول أن هذا الكتاب المعجز مادته بين أيديكم، فإن لم تفعلوا، يعني الله عز وجل تحدى العرب جميعاً أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. المعنى الثاني أن هذه الحروف أوائل لأسماء الله الحسنى، وبعضهم قال إنها أوائل لأسماء النبي عليه الصلاة والسلام. هو حامد ومحمود، محمود عند الله وعند الناس وعند نفسه. وبعضهم قال الله أعلم بمراده، والقرآن حمال أوجه، ولا أحد يزاحم أحدا في هذا الكلام المعجز. والكتاب المبين، الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا الكتاب المبين. والله جل جلاله إذا أقسم بشيء دونه فليبين للناس قيمة هذا الشيء. وأحيانا لا يقسم، يقول لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. حتى إذا قال الله لا أقسم، يعني هذا الشيء من شدة وضوحه ودلالته وبيانه لا يحتاج إلى قسم. أو ما دام الشيء دون الله عز وجل فالعظيم لا يقسم بما هو دونه، أو إذا أقسم فليبين أن الله جل جلاله، ليبين أن هذا الشيء عظيم بالنسبة إلينا. النقطة الدقيقة أن الله عز وجل يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض تعبير يعني الكون، والكون يعني ما سوى الله. فالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وفي آية أخرى الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب. ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا أن الكون كله في جهة وكلام الله في جهة. يستفاد أيضا أن الله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. كيف يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ قال هذا ترتيب رتبي، يعني لا قيمة لوجود الإنسان من دون قرآن، أو لا قيمة لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه. كيف أن الآلة المعقدة جدا الغالية جدا ذات النفع الكبير، هذه الآلة تحتاج إلى كتيب يرشدك فيه إلى طريقة الاستعمال والصيانة لرفع المردود والحفاظ عليها. لو أن هذا الكتاب فقد، ربما كان هذا الكتاب لا يقل أهمية عن الآلة نفسها. إذن ربنا عز وجل يلفت نظرنا إلى هذا الكتاب الذي فيه سر سعادتنا. أنت آلة معقدة، لو تحركت بلا منهج هلكت وأهلكت، وشقيت وأشقيت، وضللت وأضللت، وفسدت وأفسدت. حركة بلا منهج، صور سيارة تنطلق بسرعة 100 بلا مقود وبلا قائد، الدمار حتمي والهلاك حتمي والسقوط في الوادي حتمي. يعني مركبة ذات محرك قوي تنطلق بسرعة هائلة بلا سائق أو بلا مقود، الهلاك حتمي. فحينما قدم الله تعليم القرآن على خلق الإنسان، أي أن حياة الإنسان بلا منهج تغدو شقاء، فسادا، هلاكا، انحرافا، إيذاء. والكتاب المبين، لكن كتاب الله عز وجل مبين واضح البيان. يعني الآيات المتعلقة بأصول العقيدة وبالأمر والنهي آيات محكمات لا تحتاج إلى تفسير. أيام الإنسان يتوهم أن الكتاب، يا أخي هذا الكتاب بحر من غاص فيه هلك. هناك 9 أعشار كلام الله لا يحتاج إلى تفسير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، إن الله يحب التوابين، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. اقرأ القرآن تجد أنك تقرأ الآيات وفي معظمها لا تحتاج حتى إلى مفسر. آيات محكمات هن أم الكتاب. الآيات المتعلقة بالعقيدة والتكليف والحلال والحرام وأسباب سعادتنا وأسباب شقائنا، هذه آيات كلها محكمات واضحات نيرات. والكتاب المبين، لحكمة بالغة بالغة جاءت بعض الآيات متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هناك حكم كثيرة من وجود آيات متشابهات. أولا ظنية الدلالة، إذا صار للعلماء دور في فهمها وتفسيرها واكتشاف مضامينها وتوجيهها وجهة خاصة، صار في حفز للعلماء، صار في منافسة، صار في أحكام اجتهادية تفصيلية غنية جدا تسع كل الحالات وكل البيئات وكل الظروف.
صار في شيء يعني يتحدى به الإنسان من أجل أن يجتهد وأن يشمر. هناك حكم أدرجها العلماء لوجود آيات المتشابهات، لكنها قليلة جدا جدا قليلة. والإنسان حينما يفهم آية متشابهة يعبر فيها عن حسن ظنه بالله عز وجل. لو قرأت قوله تعالى يضل من يشاء، فلو أنك لا تعرف الله عز وجل طبعا هو يضل الناس، لكن لو أنك تعرف الله وتعرف أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا وليهدينا سواء السبيل، عندئذ تفسر يضل من يشاء تفسير يتناسب مع كمال الله عز وجل. إن هذا الضلال الذي عزي إلى الله هو الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. فآيات المتشابهات تحفز الهمم وتخلق التنافس الشريف بين العلماء، وقد يجتهد المجتهدون في فهمها مناحي عدة، هذه المناحي تغطي كل الحالات المستجدة والبيئات والتطورات. صار الإسلام في ثوابت وفي متغيرات، الثوابت تؤكده الآيات المحكمات والمتغيرات تغطيه الآيات المتشابهات. فوجود آيات متشابهات يعني تشبه المعنى الفلاني من جهة والمعنى الآخر من جهة ثانية، أي معنى متشابهات. يعني لو فرضنا قلت أعطي فلانا 1000 درهم ونصفه، هذا أمر متشابه. يا ترى 1500 لما 1500 درهم 1000 درهم ونصفه، لها على من تعود، على الدرهم أم على الألف؟ إن عادت على الدرهم 1500، وإن عادت على 1500، هذا نص متشابه. فالإنسان يمتحن به، يعني هناك من يفهمه 1500، هناك من يفهمه 1500، في امتحان وفي حفز للذهن وفي انهماك في الاجتهاد وفي توجيهات عديدة. ليس الموضوع أن نستعرض حكمة وجود آيات متشابهات، لكن الموضوع أن معظم آيات القرآن الكريم محكمات واضحات نيرات بينات لا يزيغ عنها إلا ضال. والكتاب المبين بين العبارة، واضح العبارة، محكم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال بعض العلماء إن هذا القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في رمضان وفي ليلة القدر بالذات، ثم نزل تباعا على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما بحسب الوقائع والمناسبة. وبعضهم قال ابتدأ نزوله في رمضان، لكن الذي يعنينا أن هذه الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن هي ليلة مباركة عاد خيرها على البشرية جمعاء. فإذا سعد الناس في حياتهم وفي أخراهم وسعدوا في كل شؤون حياتهم وعرفوا ربهم وأكرمهم ربهم فبفضل هذه الدلالة وهذا القرآن. هذا معنى قول الله عز وجل ليلة مباركة. يعني أنت أحياناً تسهر سهرة مع صديق مؤمن بلفت نظرك لأشياء في الدين، إلى آيات في كتاب الله، إلى حكمة وجودك في الأرض، تنتبه تصحى ثاني يوم بتتوب، تصلي مثلاً، تغض بصرك، تحرر دخلك، تضبط جوارحك، تشعر أنك ترقى وترقى وترقى، توفق في عملك، توفق في زواجك، تشعر بقيمة وجودك في الحياة، بعظم الرسالة التي تحملها. لا تفتأ تقول والله كل هذا الخير جاءني من تلك الليلة التي سهرت بها مع فلان وقد كانت هذه الليلة سبب هدايتي وسعادتي. هي ليلة مباركة. أيام الإنسان يعني بلقاء، بخطة جمعة، بدرس علم، بدرس تفسير، بلقاء، بمحاورة، بمناقشة، تنقضح في ذهنه الحقيقة، يلقى في نفسه نور الحق، ينطلق إلى طريق الله عز وجل مفعما بالحماس والإقبال. فهذه الليلة يعني أنا أقرب المعاني، أنت كإنسان مؤمن عادي لو كان هناك لقاء وفي هذا اللقاء جرى تبادل أفكار وطرحت موضوعات متعلقة بالدين، موضوعات دقيقة وعميقة مدعمة بالأدلة والبراهين، وأنت شعرت أن هذا الذي طرح جواب لمشكلات تعانيها وحلول لقضايا مشكلة في حياتك، وانطلقت بعد هذا اللقاء إلى طاعة الله والتوبة إليه، يأتي عليك 20 عام وتقول لا أنسى هذه الليلة التي كانت سبب هدايتي. أيام الإنسان يكون يمر أمام مسجد يدخل ليصلي، إذا هناك درس علم قد تكون كل سعادته بهذا الدرس، يقول لك أنا سبب هدايتي هذا الدرس، سبب عودتي إلى الله هذا اللقاء، سبب توبتي هذا اللقاء. معنى ليلة مباركة. وأيام الإنسان يتلقى نبأ مؤلم جدا في مكان معين أو في زمان معين، يمضي 20 عام في حياتي وهو يقول هذا اليوم لا أنسى، لا أعاده الله علي. ففي حياة الإنسان ليلة مباركة وليلة شؤم، في مكان مبارك ومكان غير مبارك. فربنا عز وجل في اللحظة التي تتعرف إلى الله بها وتهتدي إليه وتتوب إليه وتعقد الصلح معه وتنطلق إليه، هذه اللحظة مباركة، أو الليلة مباركة، واليوم مبارك، والمكان مبارك، وكل شيء يحيط بهذا الحدث مبارك. يعني أيام الإنسان يتلقى نبأ نجاحه مثلا في محل تجاري، يعيش 50 سنة كلما مر أمام هذا المحل في هذا المكان تلقيت نبأ نجاحي مثلا، وأيام يتلقى نبأ سار لمكان معين. لكن الله عز وجل يقول إنا أنزلناه هذا القرآن في ليلة مباركة، يعني هذا القرآن سعد به الناس جميعا في شتى بقاع الأرض. يعني ما قولك بإنسان يتحرك وفق منهج، هذا المنهج رقي به إلى الله، ارتقى به إلى الله، هذا المنهج جعله يقبل على الله، هذا المنهج جعله يحب الله عز وجل. الإنسان أيها الإخوة لا يشعر بقيمته ولا بإنسانيته ولا بسر وجوده في الحياة ولا بالمهمة التي أوكله الله إياها إلا إذا عرف الله. فلذلك إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ما في كلنا جميعا أثناء حديثنا مع أخواننا وأصدقائنا بدك تباركنا، والله الله يبارك فيك، منزل مبارك، ولقاء مبارك طيب، وحفل مبارك، يعني لا يفتأ أحدنا يقول هذه الكلمة في اليوم آلاف المرات. لكن معناها البركة هي الخير الكثير، خير كثير، رحمة واسعة نزل من السماء إلى الأرض حينما نزل هذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتابع شرح هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.